الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله تفسير: التفسير البيان، ومنه قولهم تفسير القرآن. قوله التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بما يجب له وقد تقدم. قوله شهادة أن لا إله إلا الله، هذا من باب عطف الخاص على العام، أو من عطف الشيء على نفسه، لأن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله. وفي تفسير هذه الكلمة ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة مستقلة بيّن فيها ما يتعلق بها مبنى ومعنى، وذلك لأنها أس الدين، أس الإسلام وأصله. ومن أسماء هذه الكلمة كلمة التقوى والعروة الوثقى، والكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه، وكلمة الإخلاص، وهي متضمنة للنفي والإثبات، وتقتضي إفراد الله عز وجل بما يجب له، وتستلزم الانقياد لله عز وجل بجميع الطاعات. فالإله هو المعبود محبة وتعظيما، ويعبد بالخوف والرجاء والتذلل وغير ذلك من أنواع العبادات. وذكر هذا الباب في هذا الموطن لبيان التوحيد على حقيقته. فكم ممن يقول لا إله إلا الله وما عرفوا معنى لا إله إلا الله حقيقة، فناسب أن يبين لهم معنى التوحيد ومعنى قول لا إله إلا الله قبل أن يشرع في بيان ما يناقض التوحيد. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقبلها قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قابل الطبري في تفسيره يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه عند ضر ينزل بكم، فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم، فتدعوهم آلهة فإنهم لا يقدرون على ذلك ولا يملكونه، وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم. وقيل إن الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول كانوا يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح، وبعضهم كانوا يعبدون نفرا من الجن انتهى. المهم المعنى أولئك الذين يدعون، أولئك إشارة إلى المعبودات من دون الله. الذين يدعون أي هؤلاء الكفار يدعونهم من دون الله. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي المعبودون يبتغون إلى ربهم الوسيلة والقربة والرضا والرحمة. أيهم أقرب من الله بفعل الطاعات ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني إذن كيف تعبدون هذه الآلهة من دون الله وحالها أنها موحدة؟ أي أن العابدين مشركون منددون، والمعبودون موحدون. فهمتم يا أخوة؟ فهنا يخبر الله عز وجل أن الذين تعبدونهم هم من أهل التوحيد، يقربون من الله ويستغفرون الله ويدعون الله بخلاف ما أنتم عليه. قال قوله أولئك الذين، أي من يعبد الله تعالى من الصالحين، والمشركون يعبدونهم من دون الله ومع الله. قوله يدعون أي يعبدونهم بالدعاء وغيره. قوله يبتغون أي يطلبون. قوله إلى ربهم الوسيلة أي أن المدعوين من دون الله يطلبون القرب من الله بدعائه ورجائه وحسن عبادته. قوله أيهم أقرب، أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفا انتهى من تفسير الطبري. قوله ويرجون رحمته أي بأفعالهم الصالحة يطمعون في رحمته وتجاوزها عنهم وقبوله لهم. قوله ويخافون عذابه أي يخافون عذابه بخلافهم أمره، يعني يخافون إذا خالفوا أمره أن يعاقبهم تعالى. فإن الطاعات من أسباب رضا الله تعالى عن العبد، والمعاصي من أسباب سخطه أسأل الله السلامة. وكلما قوي إيمان العبد خاف الله تعالى. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية الخوف مع التعظيم. ويروى أنه دخل سائل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال لابنه: أعطه دينارا. فأعطاه، فلما انصرف قال ابنه: عقيل تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سيدة واحدة أو صدق الدرهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري من يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سياقة الموت: وددت أني نجوت منها كفافا، لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ولا ميتا، مع أنه قد بشر بالجنة. يعني الشاهد أن الله يعبد بالخوف، وسيأتي له باب خاص. وفي صحيح مسلم عن أبي شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، ما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب لي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ركز هذا الحديث، فيه فائدة في باب مسألة الجنة والنار والجزم بالجنة والنار. انظر، عمر بن العاص يجزم لنفسه بالنار إن مات على الشرك والكفر، فمن كان من أهل الشرك والكفر يجزم له بالنار إن مات على شركه وكفره، بينما من كان من أهل الطاعات لا يجزم له بالجنة. قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فليبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن اشترط. قال: اشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. انظر، قال: لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ما قال لكنت من أهل الجنة. إذن هذا من أدلة أهل السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان، ومن أدلة أهل السنة والجماعة على عدم الجزم للمسلم بالجنة، وإنما نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. قوله: إن عذاب ربك كان محذورا من الحذر، أي متقى. وفي سبب نزول هذه الآية ما في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال: كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم، وقد أسلم النفر من الجن والوسيلة القرب. قال بعضهم: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. فتضمنت يعني هذا الشاهد من الشعر لغوي، من أن معنى الوسيلة القربة. فتضمنت الآية معاني عظيمة ومراتب جليلة من العبادة، وأن الله يعبد بالحب والخوف والرجاء. فمن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو الموحد، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وهذه طريقة الصوفية، يقولون: نحن نعبد الله بالمحبة. هذا كلام غير صحيح، لابد أن يعبد الله بالمحبة وبالخوف وبالرجاء، كلها عبادات قلبية. ويعزى إلى رابع العدوية ونازك الملائكة ومن إليهن من زنادقة الصوفية قولهم: نعبد الله بالحب وحده، يعني لا نخاف منه ولا من ناره ولا عندنا طمع في جنته، وإنما نعبده بالحب وحده، وهذا خلاف دين الأنبياء. أما نازك الملائكة قد وجد في ديوانها: أحبك للحب لا رغبة ولا رهبة، بئس ما يأفكون. يعني تقول: أنا أعبدك محبة فقط، لا رغبة فيما عندك من الخير ولا رهبة مما عندك من العذاب وغيره. بئس ما يفكون، دين الأنبياء عندها إفك، لأن الأنبياء هم الذين عبدوا الله بالحب والخوف والرجاء، وهذا خلاف دين الأنبياء، فقد كانوا يعبدون الله محبة وخوفا ورجاء. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ويسأل الله الجنة. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي يكفر المسلمين ويقنطهم من الله عز وجل. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي لا يبالي أزنى أم سرق أم شرب الخمر أو فعل أي كبيرة من الكبائر. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. يعني أن الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، إلا أنهم اختلفوا، فقال بعضهم في حال صحته وقوته ونشاطه يقدم الخوف لأن هذا يحمله على الطاعة، وفي حال موته ومرضه أو قرب ذلك يقدم الرجاء لأن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول الله عز وجل: برحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ويقول: وكان بالمؤمنين رحيما. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله لأبيه آزر، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وتجد أن بعضهم يقول آزر لقب، بعضهم يقول آزر أب، وأبعد الأقوال من زعم أن آزر هو العم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أي لعمه آزر، هذا قول بعيد. قوله وقومه من أهل حران، وهم في معجم البلدان، هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أوقور، وهي قصبة ديار مضر، بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان، وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل سميت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام لأنه أول من بناها فعربت فقيل حران. وذكر قومنا أنهم أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان، وكانت منازل الصابئة وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل انتهى. الصابئة أي الذين يعبدون الكواكب، وأما الصابئة جاءت في القرآن على وجهين: من آمن منهم ماذا؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. في سورة البقرة جاءت على المدح، في سورة المائدة جاءت على المدح، وفي سورة النحل يعني الحجز جاءت على الذم. فإذا ما معنى هذا؟ الموطن الذي جاءت فيه على المدح في وصف بعض المؤمنين الذين ربما سموا بهذا الاسم، وما جاء فيه على الذم فهم المشركون عباد الكواكب. قوله إنني براء مما تعبدون فيه البراء من الشرك والمشركين. قوله إلا الذي فطرني أي الذي خلقني، قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، وفيها أنه يبرئ من كل إله يعبد من دون الله تعالى الذي فطره أي خلقه. قال قتادة يقول: إنني بريء مما تعبدون إلا الذي خلقني، وفيها معنى لا إله إلا الله. قوله فإنه سيهدين أي فإنه سيقومني للدين الحق ويوفقني لاتباع سبيل الرشد بالتوفيق والبيان. والهداية تنقسم إلى أقسام: هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله تعالى، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء. وهداية إرشاد ودلالة، وهي عامة في كل من دعا إلى الخير. قال الله في حق نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومنها الهداية العامة للجن والإنس وسائر الحيوانات والحشرات والطيور. قال الله عز وجل: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهداية إلى الجنة والنار. قال الله في أصحاب النار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى عن المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقد يذكر المتكلم هدايتين فقط: هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. لكن لإتمام الفائدة تذكر الأربع. لأن هداية إلى الجنة والنار عائدة إلى التوفيق وإلى الإرشاد، فمن وفقه الله وقبل الإرشاد كان من أهل الجنة، ومن خذله الله ولم يقبل الإرشاد كان من أهل النار. قوله: جعلها كلمة باقية في عقبه. قال قتادة: شهادة لا إله إلا الله والتوحيد لم يزل في ذريته من يقولها من بعده. أخرجه الطبري في تفسيره، وقال ابن زيد أنها الإسلام ولا تعارض، فرأس الإسلام التوحيد. وفيها دلالة على أن التوحيد باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويدل على ذلك حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مرفوعا: لا يزال في من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. متفق عليه، وصح عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم: وإذا ذهب أهل التوحيد من الأرض قامت الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله حتى لا يقال في الأرض الله الله. خرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه: حيث يقبض الله أرواح المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن أليا من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة: مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. خرجه مسلم عن أبي هريرة. لكن من باب الفائدة، قد يشكل عليكم: عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ريح من قبل الشام، وعندنا حديث النواس بن سمعان فيبعث الله ريحا، الحديث في مسلم، وعندنا هذا الحديث ريح من قبل اليمن، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول: لعل الله عز وجل يبعث ريحا تأتيهم منها هنا ومنها هنا. فهمتم؟ لأن حديث يعني أبي هريرة فيه التحديد بجهة اليمن، حديث عبد الله بن عمرو فيه التحديد بجهة الشام، حديث النواس بن سمعان فيه الإطلاق تأتيهم ريح، فهذا لعلها تأتيهم منها هنا ومنها هنا. قالوا: لعلهم يرجعون، يقول: ليرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا إلى عبادته ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم. انتهى من تفسير الطبري. وفي هذه الآية تفسير لا إله إلا الله، فقد تضمنت النفي والإثبات، فقوله: إنني براء مما تعبدون فيها معنى النفي، وقوله: إلا الذي فطرني فيه معنى الإثبات. ولا إله إلا الله هي الكلمة المتضمنة للنفي والإثبات، وقد ضرب بها وقد ضرب بإبراهيم عليه السلام المثل في البراءة من المشركين. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا غاية الحب والبغض في الله، أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإبراهيم عليه السلام يتبرأ من أبيه وقومه ويؤكد تلك البراءة بقوله أبدا. وهذا هو الواجب لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم كما في تفسير الطبري وأصلها في مسلم قال سعد لما أسلمت حلفت أمي ألا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا قال فناشدتها أول يوم فأبت وصبرت فلما كان اليوم الثاني ناشدتها فأبت فلما كان اليوم الثالث ناشدتها فأبت فقلت والله لو كانت لك 100 نفس لخرجت قبل أن أدع ديني هذا فلما رأت ذلك وعرفت أني لست فاعلا أكلت انتهى فأنزل الله في شأنه القرآن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قوله قال المصنف رحمه الله قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول قوله اتخذوا أي اليهود والنصارى قوله أحبارهم علماء اليهود قيل واحدهم حبر وحبر بكسر الحاء منه وفتحها انتهى من تفسير الطبري. قوله ورهبانهم عباد النصارى قوله أرباب من دون الله يعني سادة لهم من دون الله يطيعونهم في معاصي الله فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله تعالى عليهم ويحرمون ما يحرمونه عليهم مما قد أحله الله لهم انتهى من تفسير الطبري. وهذا شرك في التشريع على ما يأتي. قوله المسيح ابن مريم أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله وهذا يناقض ما أمر الله به من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل هو الله أحد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله لا إله إلا هو توكيد لنفي الألوهية عما سوى الله تعالى. قوله سبحانه عما يشركون فيه تنزيه الله عز وجل عن الشرك. وادعاء الصاحبة والولد فإن النصارى زعموا أن لله صاحبة وولدا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله حتى قال الله تعالى قد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ويذكر عن الباقلاني الأشعري أنه ذهب إلى ملك الروم وكان ذكيا فطنا وأراد ملك الروم أن يدخل الباقلاني وهو منحني له فأغلق الأبواب جميعا وجعل كوة صغيرة لا يدخل منها الرجل إلا منحنيا فدخل موليا ظهره ثم بعد ذلك قالوا له أيها الرجل إن دينكم حسن ونحب أن ندخل فيه لولا أن زوجة نبيكم اتهمت بالزنا فتركنا دينكم من أجل هذا. فقال أعطيكم مسألة وتجيبوني قالوا نعم. قال امرأة كان لها زوج ولم يكن لها ولد واتهمت بالزنا وامرأة كان لها ولد ولم يكن لها زوج واتهمت بالزنا فأيهما أحق بالتهمة؟ فقالوا التي لها ولد وليس لها زوج. قال هذه مريم من باب الإلزام. قالوا هي منزهة ومطاهرة. قال وتلك منزهة وطاهرة. ودخل رجل من رهبانهم فقال له الباقلاني مرحبا وأهلا كيف الأهل والأولاد؟ فجعل النصارى يسبحون ويسترجعون. قال ما شأنكم؟ قالوا هذا لا يجوز له أن يتزوج أو يكون له أبناء. فقال سبحان الله تنزهون هذا عن الصاحب والولد وتزعمون أن لله صاحبة وولدا فخصمهم. وسمعت بعض النصارى يقول أنتم أيها المسلمون لم تتصوروا معنى الولادة الربانية. يقول نحن نؤمن بقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكن أنتم لتمثيلكم وتشبيهكم ظننتم أن ولادة عيسى كبقية الولادات. أقول هذا قول باطل فدعواهم أن عيسى بن الله دعوة باطلة. ففي هذه لها ينهى الله عز وجل عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا وينهى عن اتخاذ عيسى ربا. فعيسى عبد الله ورسوله وكلمته كما قال عن نفسه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ويوم القيامة يقول الله له يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ولهذا قال لهم عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. وعند أن ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعبد الله وحده سبحانه وتعالى. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه لا يتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم أخرجه الطبراني في الكبير والحديث محتج به وفيه قطيب بن أعين ولكنه في الباب. قال المصنف رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني إذا ركزت في الآيات التي يذكرها الآن المصنف تجد تفسير لا إله إلا الله. يعني الآية الأولى ماذا؟ الآية الأولى أن من معاني أن من لوازم لا إله إلا الله القرب من الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فمن لوازم الموحد أن يكون متقربا إلى الله بالتوحيد وغيره. الأمر الذي يليه: البراءة من الشرك وأهله، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. الأمر الذي يليه أن التحليل والتحريم هو محض حق الله عز وجل، فلا يجوز أن يشرك في باب التشريع كما لا يشرك في باب العبادة، وأن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة. وهذه الآية أن من تفسير لا إله إلا الله الحب في لله، حب الله، أن يكون الله أحب إليك وحبك له حب عبادة، حب عبادة. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي يحبون أندادهم كمحبتهم لله فهذا شرك، أو يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين لله فهذا شرك. قال: قوله: ومن الناس من للتبعيض من يتخذ من دون الله أندادا، وهذا حال المشركين يتخذون من دون الله أندادا ونظراء ومثلاء يصرفون لهم أنواع العبادات. قوله: يحبونهم كحب الله، أي يحبون هذه الأنداد التي عبدوها من دون الله تعالى كحب الله، وهذا شرك في المحبة. وفي الآية أن الكفار يحبون الله عز وجل ويحبون آلهتهم، ومحبتهم لآلهتهم كمحبتهم لله على أحد التفسيرين، ومع ذلك لم يشفع لهم أنهم يحبون الله، بل أصبحوا مشركين ومنددين في المحبة وجعلوا لله مثلاء ونظراء في ذلك، فكفرهم الله عز وجل بذلك، حيث قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا. والظلم هنا الكفر. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فيقال لعباد القبور من الصوفية والرافضة والمكارم ومن إليهم: هذه الأفعال التي تقومون بها من صلاة وصيام وحج وصدقة لا تنفعكم ولا تقربكم إلى الله، لأنكم أشركتم مع الله سبحانه غيره. والمعنى الثاني للآية: يحبونهم، أي أن المشركين يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، وهذا شرك أكبر. قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والمؤمنون أكثر حبا لله تعالى من المشركين لآلهتهم، وحب الله عز وجل عبادة جليلة. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. الحديث ففي هذه الآيات فيها تفسير كلمة لا إله إلا الله، وأن من شروطها المحبة على ما تقدم، حديث متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قوله: في الصحيح، أي صحيح مسلم، فقد أخرجه من حديث طارق بن أشيم الأشجعي، وله في مسلم حديثان لا ثالث لهما، هذا أحدهما في كتاب الإيمان، والآخر في كتاب الذكر والدعاء بلفظ: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ففي الحديث: من قال لا إله إلا الله وحد الله وقالها بلسانه واعتقدها بجنانه وكفر بما يعبد من دون الله كفر بالطاغوت حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فمن قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعتقد عليها بقلبه ولم يكفر بالطاغوت لا تنفعه هذه الكلمة، بل كان منافقا، وإنما تنفع هذه الكلمة صاحبها إذا اقترنت بالبراءة من الشرك وأهله على ما تقدم من قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا يكفي القول المجرد، لو كان يكفي القول المجرد لقال النبي صلى الله عليه وسلم لو من قال لا إله إلا الله، لكن قيدت بقيود، قيدت بقيود: وكفر بما يعبد من دون الله. وفي صحيح مسلم من حديث محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. قال المصنف رحمه الله: وشرح هذه الترجمة وبعدها من الأبواب. قوله وشرح هذه الترجمة أي تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ما بعد هذا الباب من الأبواب، حيث يبين في الأبواب التي تأتي نواقض لا إله إلا الله على تفصيل وتفريع، وسيبين ما هو من لوازم لا إله إلا الله، وهذا من أحسن الطرق التي يفهم بها هذا الباب، إذ كان بيان التوحيد وضده بالإجمال ثم إذ أتى إذ كان بيان التوحيد وضده بالإجمال ثم جاء بالتفصيل، وبيان ذلك أن المشركين من عباد القبور قد يستدلون بأدلة التوحيد الإجمالية وأدلة التحذير من الشرك لكنهم بالتفصيل يخصمون، فيبين فساد ما هم عليه من صرف العبادات لغير الله تعالى على ما يأتي، ثم أن التفصيل فيه بيان للأغلاط التي يقع فيها المكلف قد يكون جاهلا ونسيانا، والمسلم مأمور بمعرفة دينه إجمالا وتفصيلا وبالله التوفيق. يعني معنى هذا أن هذه الأبواب التي أخذناها الخمسة الأبواب التي أخذناها كأنها عبارة عن مقدمة لكتاب التوحيد، حيث تكلم المصنف في هذه المقدمة على معنى التوحيد وفضل التوحيد وما هو التوحيد الذي يثنى على فاعله وصاحبه والخوف من الشرك والتنديد والدعاء إلى كلمة الإخلاص والتوحيد وتفسير هذه الكلمة. يعني كانت هذه الأبواب كالمقدمة تستطيع أن تبين فيه كل نوع من هذه الأنواع التي تأتي تدخلها فيه، لكن من الباب الذي يأتي وما بعد من الشرك كذا، الطيرة، الرقى، الحلقة والخيط، الخوف، الشفاعة، يعني يفصل كل باب يأتي به مفصلاً.